السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبده على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبع سلم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه الدورة العلمية، والتي هي إن شاء الله خلال 4 أيام نتدارس فيها كتابا نفيسا ورسالة قيمة، وهي رسالة الإمام أحمد وكتابه القيم أصول السنة. وقبل أن نشرع في تدارس جمل وكلمات هذه الرسالة، لا بد من شكر للإخوة المسؤولين في إدارة التوجيه والإرشاد وإدارة التدريس على وجه الخصوص لعنايتهم بهذه الدورات العلمية المتعلقة بدراسة متون في العقيدة وكتب في العقيدة، واختيار الكتب التي ألفها علماء السلف، فتلك الكتب فيها الوسطية والاعتدال وفيها السلامة من الأهواء، ويأخذ المسلم من تلك الكتب العقيدة الإسلامية صافية واضحة، كما أشكر من يحضر هذه الدورة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا هذه المجالس وأن يزيدنا بها فقها في الدين. سيقرأ علينا الشيخ محمد العبيد الله، محمد سيقرأ، محمد شريف سيقرأ. وقبل القراءة، هذه الرسالة ألفها الإمام أحمد، وهي الحقيقة تشتمل على كثير من مباحث العقيدة الإسلامية وقواعدها وأصولها، وكان لزاما أن نعرف بالإمام أحمد من باب ذكر شيء من سيرته، ولكن لكونه ذلك الإمام العالم الجليل الفقيه الحبر الذي لا تتسع محاضرة واحدة ولا درس ولا درسان ولا 3 دروس وأكثر في الحديث عن سيرته، فإننا نرجئ ترجمته والحديث عن سيرته إلى محاضرة إن شاء الله تعالى أعدكم بها أن تكون قطوف من سيرة الإمام أحمد بن حنبل، إن شاء الله ننسقها مع الإخوة المسؤولين هنا في المسجد النبوي في إدارة التوجيه والإرشاد. لكن للفائدة، الإمام أحمد ولد عام 164 للهجرة وتوفي سنة 241، ونشأ يتيما ورحل في طلب العلم بعد طلبه العلم في بغداد، رحل إلى الحجاز واليمن وعاد وتصدى للتدريس، واجتمع الناس عليه كثيرا حتى أنهم كانوا بالآلاف، وذلك حينما بلغ رحمه الله تعالى 40 من عمر سنة 204. ثم حصلت له المحنة التي تعرفونها، حيث ثبت رحمه الله تعالى في تلك الفتنة، وهي فتنة عمت العلماء وحتى العامة، وهي الفتنة بقول المعتزلة أن القرآن مخلوق. ثبت الإمام أحمد وبين وناظر وأثبت للناس أن هذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وقد نصر الله تعالى الإمام أحمد وبقي ذكره عاليا. والقصة طويلة إن شاء الله سنمر عليها أثناء المحاضرة المخصصة إن شاء الله، والتي ستكون عن الإمام أحمد. ولضيق وقت الدورة 4 أيام، الإخوة قالوا لي كم يوم يكفيك؟ قلت لو شئتم 10 أيام 10 أيام، لكن بما أن الدورات عادة لا تتجاوز الأسبوع فاخترت أن تكون 4 أيام. نستعين بالله ونبدأ. تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال إمام السنة الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال، والخصومات في الدين.
أحسنت. لا بد من تعريف عنوان هذه الرسالة، أصول السنة، لأنه إذا كان عندك تعريف لكتاب أو لمصطلح مكون من كلمات تعرف ببيان معنى كل كلمة على الاستقلال، ثم تبين المعنى العام للكلمات المجتمعة في التعريف. أصول السنة، كلمة أصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، كأساس الحيطان وأصول الشجر. المراد به شرعا هنا الأصول، المراد بها هنا القواعد المستمرة. فقوله أصول السنة أي القواعد المستمرة الثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة. والسنة في اللغة الطريقة، في اللغة سواء كانت سيئة أو حسنة. كيف تكون سيئة في اللغة؟ يعني عندنا في حديث مسلم من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى أن قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فإذا تكون في اللغة سيئة أو تكون حسنة. أما السنة في الاصطلاح فبحسب العلم الذي يريد أهله تعريفها فيه، فهي عند الفقهاء والأصوليين بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما بالمعنى العام إذا أردت أن تعرف السنة النبوية بالتعريف العام، فهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأضاف بعضهم قال: أو صفة خلقية أو خلقية. فإذا السنة مرادفة ومقاربة للحديث. لكن ما هو مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا لما قال أصول السنة؟ مراده مراد علماء الاعتقاد، من أن السنة هنا مجموع مسائل الاعتقاد والقواعد المستمرة في الاعتقاد. ولا يخفى عليكم وفقكم الله، خاصة طلبة العلم منكم، أن لعلم العقيدة أسماء. أحيانا علماء العقيدة يسمون علم العقيدة العقيدة، وأحيانا يسمونه الشريعة، منه كتاب الشريعة لمن؟ للأجري. وأحيانا يسمون علم العقيدة الفقه الأكبر، وأحيانا يقولون علم التوحيد، وأحيانا يقولون علم السنة أو السنة، ويقصدون مسائل الاعتقاد، حتى أنهم ألفوا كتبا في ذلك. وكانت الكتب في الاعتقاد واسم الكتاب السنة، مثل كتاب الإمام أحمد نفسه السنة، وكتاب ابنه عبد الله السنة، وكتاب الخلال السنة، وغير ذلك. لماذا تنوعت الأسماء؟ قد يقول قائل لماذا تنوعت هذه الأسماء؟ السنة، التوحيد، الفقه الأكبر، الشريعة، العقيدة. هذا التنوع في أسماء علم العقيدة لعظم شأنه وتفخيم مكانته، فهو علم عظيم وهو أشرف العلوم، ولذلك تعددت التسميات. هل المتقدمون كانوا يقسمون الدين إلى فروع وأصول؟ لم يكونوا يقسموا الشريعة إلى فروع وأصول. هذا التقسيم بدأ به بعض أهل الأهواء متقدمين مثل بعض المعتزلة، لكن نجد هذا التقسيم عند بعض المعاصرين من أهل السنة، يقول فروع وأصول، وهذا لم يكن عليه السلف. لكن انتبه أن المعاصرين من أهل السنة حينما يقولون من علماء أهل السنة فروع وأصول، يريدون بالأصول المتفق عليها، وأما الفروع فيريدون بها المختلف فيها. مسائل العقيدة هل فيها اختلاف؟ ليس فيها اختلاف. هناك تقسيم أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بين فيه أن الأصول هي التي علمها الناس وانتشر خبرها فيهم، وأما الفروع فهي ما دق من العلم وخفي. على كل حال ليس هناك تفريق شريعة، هذا فرعي وهذا أصلي، كله من عند الله وكله شرع، لكن هذا علم في الاعتقاد وهذا علم في الفروع، علم في الأحكام، علم في الأحكام. وهنا مسألة أخرى، من هم أهل السنة؟ لو سئلت هذا السؤال من هم أهل السنة، الجواب هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، في الاعتقاد وفي الأعمال والأقوال. هذا هو تعريف أهل السنة، أعيده مرة أخرى، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في الاعتقاد والأقوال والأعمال، وهذا يشمل كل مسلم على وجه الأرض اتصف بهذه الصفات، أنه لا يأخذ الدين إلا من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ويعمل بهذا. فإذا هذا التعريف، ويدخل فيه الحمد لله أكثر وكثير أكثر المسلمين. من خصائص أهل السنة أذكر لكم، يمكن أذكر لكم 10 أو أزيد واحدة، أو الخصائص كثيرة لكن أذكر بعضها. من خصائص أهل السنة أنهم يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون ما يأخذونه وما يستدلون به من الآيات والأحاديث بفهم السلف، فلا يأخذون العقيدة من نظرية منطقية ولا فلسفية ولا آراء عقلية ولا قياسات، وإنما يأخذون مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة، وليس بفهمهم هم، إنما بفهم الصحابة والتابعين. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية، ثباتهم على الحق. أهل السنة ثابتون. الآن أنت تجد شخص على عقيدة أهل السنة من الهند أو باكستان أو أثيوبيا أو مسلم في الصين، نفس عقيدته ذاتها هي عقيدة ما كان عليه الصحابة، عقيدة الصحابة. لما؟ لأنه أخذها عنهم، كيف كانوا ثابتين عبر هذا الزمان الطويل ليس عندهم تذبذب ولا تغير ولا تبدل؟ السبب أن هؤلاء وهم أهل السنة عقائدهم مبنية على الكتاب والسنة والقرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ، وكذلك السنة تابعة فهي محفوظة. فإذا هذا سبب ثباتهم في عقائدهم. لكن لو تنظر إلى الخوارج تتقلب بهم الأهواء، أي فرقة منحرفة، خذ هذه فائدة عندك، أي فرقة منحرفة لا يمكن تمر عليهم بعد مدة إلا وتجد أنهم انقسموا قسمين أو ثلاثة أو أربعة، تتجارى بهم الأهواء. لكن أهل السنة ثابتون على ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذه خصيصة مهمة. كذلك من خصائص أهل السنة تعظيم الأدلة، يجلون العلماء وأيضا يعظمون الأدلة من الكتاب والسنة ويقدمونها على العقل، فلا يحكمون العقول على الأدلة، لا يحكمون العقول على نصوص الكتاب والسنة، ولا يحكمون أهواءهم على نصوص الكتاب والسنة، فهم يعظمون الأدلة ويسلمون لهذه الأدلة ويفهمون بفهم الصحابة والتابعين، ليس كما يفعل بعض أهل الأهواء أو كثير من أهل الأهواء، يرد النص. لماذا؟ يقول عقلي لا يقبل. أنت عقلك محدود، كيف تحكمه على الوحي الذي هو من عند الله؟ القرآن وحي، كلام الله تكلم به حقيقة، والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى، فكيف تحكم عقلك المحدود الصغير العاجز على نصوص الكتاب والسنة؟ وبعضهم يقول هوى نفسي لا ترتاح لهذا النص. من أنت وما هوى نفسك الذي تحكمه على النص الشرعي؟ لكن أهل السنة يعظمون الأدلة من الكتاب والسنة. والخصيصة الرابعة اعتقادهم أن السلف هم الأعلم والأحكم، ظنهم دائما حسن في الصحابة والتابعين، يعلمون ويوقنون أن هؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق وأعلم الخلق وأحكم الخلق وأزكى الناس نفوس وزكاهم الله، وهم أحياء ووعدهم بالجنان وهم أحياء وأثنى عليهم وهم أحياء وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين هم الأحكم والأعلم، فيردون إليهم فهم النصوص. إذا وجد الإنسان من أهل السنة فهما في عقله ووجد فهما لأحد الصحابة فإنه يقدم فهم الصحابي، لأن الصحابي أعلم وأحكم، كان القرآن ينزل والصحابي يشاهد ذلك، أن القرآن يتلى نزل على رسول الله ويتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسره والصحابي يفهمه. من خصائص أهل السنة أنهم يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وتدارسا وعملا، وكذلك هم شديد الحب للسنة النبوية، يعتنون بها حتى أنهم ينظرون إذا جاء الحديث هذا الحديث صحيح أم ضعيف أم حسن، فإذا كان الحديث حسنا أو صحيحا عملوا به. ومن خصائصهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة. تجد طالب العلم بل وتجد العامي المسلم المتبع لمنهج أهل السنة والجماعة يحرص على الدعوة إلى العقيدة الصحيحة في أهله وقرابته، وينهى عن الشركيات والبدع والأهواء. فلا تجد في واقع أهل السنة نشوء الأفكار المنحرفة أيا كانت، لأن الجميع متعاون في العناية بالعقيدة الصحيحة والدعوة إليها. المزية السابعة وسطية أهل السنة في جميع مسائل الدين، ومنها مسائل الاعتقاد، وسيأتي معنا بيان كثير من جوانب وسطية أهل السنة في الاعتقاد، وهذا أمر ظاهر. فلا غلو عند أهل السنة ولا تشدد ولا انحراف ولا تفريط، فهم وسط. المزية الثامنة هم أسلم الناس قلوبا وأرحم الناس بالناس وأعف الناس ألسنة، هكذا تجد السني لسانه عفيف لا يسب ولا يشتم، حتى إذا انتقد خطأ عند أحد العلماء ينتقد بأدب واحترام وتوقير لشخص العالم، لكنه ينتقد الخطأ، يردون الأهواء والبدع وينكرونها ويبذلون الجهد في ذلك، لكن ألسنتهم عفيفة لا سباب ولا شتم ولا. من خصائص أهل السنة والجماعة أن مسلكهم في الاعتقاد واضح للناس لا إشكال فيه، لا تلغيز فيه، لا نظريات منطقية ولا فلسفية ولا منهج. أهل السنة في الاعتقاد يفهمه العامل البسيط الذي لم يدرس في مدرسة، تعرض عليه عقيدة أهل السنة والجماعة يعرفها سهلة واضح، كما يفهمها ويعرفها الحاذق في فن من الفنون العلمية التجريبية كالمهندسين والرياضيين علماء الرياضيات والأطباء. فهو يعني منهج أهل السنة في الاعتقاد واضح، لا تلغيز فيه ولا إشكالات ولا حتى شيء يصطدم بالعقل، بل إنه متفق مع العقل في العقل السليم، وكذلك هذا المنهج متفق مع الفطرة. من والله أظني أنا أطلت في الخصائص، لكن أظني ذكرت الآن 10، بأزيد واحد فقط أظن واحد. من خصائص أهل السنة أنهم يعظمون الصحابة ويجلونهم ويوقرونهم ويحسنون الظن بهم ويكفون عما شجر بينهم، وسيأتي معنا الكلام عن الصحابة إن شاء الله وحقوقهم، لكني هنا أذكر ثلاثة قواعد مهمة أهل السنة يعملون بها في مسائل الاعتقاد. المسألة الأولى، لا يأخذون العقائد إلا من الكتاب والسنة، والعقل وسيلة للفهم، لفهم الكتاب والسنة. و القاعدة الثانية أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين. الثالثة، حجب العقل ومنعه عن الخوض في الغيبيات، فلا يدخلون العقل في الكيفيات في الغيبيات، الرحمن على العرش استوى نؤمن بأنه سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، لا نشبهه ولا نعطله ولا نحرفه، بل نثبت هذا الاستواء، لكن لا نقول كيف، لا ندخل العقول في كيف، وهذا سيأتي معنا تفصيله، لكن نثبت الاستواء كما يليق به سبحانه وتعالى بدون تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تشبيه. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله، اقرأ الشيخ، قال: أصول أهل السنة عندنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، قال، أنا قلت أصول أهل السنة، لا خطأ مني، زلت لسان، هو قال أصول السنة عندنا. أصول السنة هذه الجملة شرحناها، عندنا يعني عند أهل السنة. أصول السنة عندنا التمسك، كمل.
قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك، لاحظ أن علماء السلف دائما يأخذون التعبير ويستوحونه من النصوص الشرعية، فقوله التمسك مأخوذ من الكتاب، من قوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذه في سورة الزخرف، وأظنها الآية 43، من معه مصحف يشوفها لنا، أذكر أنا أنها 43، ها؟ لا لا لا، والذين مسكون، لا لا، فاستمسك بالذي أوحي إليك، الزخرف 43 ولا 41، المهم أنها في الزخرف 43. أحسنت الشيخ يقول 43، طيب هذا الذي أذكره والحمد لله، لأنه في العزو لا بد أن تثبت الرقم صحيح، رقم الآية: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وأيضا الدليل الذي أتى به الشيخ هناك، نعم يصلح دليل، استفاد منه الإمام أحمد كلمة التمسك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ها، هذه في سورة في الأعراف. أحسنت، ما شاء الله. طيب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم قدوتنا، وهذا تكلمنا عنه، أن المسلم يرجع في فهم مسائل الاعتقاد إلى فهم الصحابة، وهذا الأصل، القاعدة الثانية التي ذكرتها في كيفية تناول أهل السنة لمسائل الاعتقاد، فهم يعتمدون في أخذهم على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم. والصحابة واحدهم صاحب وصحابي، وهو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، وقوله والاقتداء بهم، هو ذكر التمسك والاقتداء، إذن تجمع بين التأسي وهو الاقتداء، تتأسى بالصحابة، فيجب علينا جميعا التأسي بالصحابة، والثبات على هذا الاتباع، هذا التأسي، لا يفرط الإنسان، يلزم ما كان عليه الصحابة ويستمسك به. لاحظ الاستمساك، لابد، هناك عواصف من الأهواء والبدع، لكن السلامة في الاستمساك الذي قوامه الثبات. وهناك حديث أو أحاديث في فضائل الصحابة كثيرة تدل على فضلهم، ومنها حديث عند أحمد: فإنهم خياركم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم قدوتنا. ثم قال المؤلف رحمه الله، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. يحثنا الإمام أحمد رحمه الله بعد أن حثنا على لزوم ما عليه الصحابة، يحثنا على اجتناب البدع، ويبين خطورة البدع. البدعة في اللغة هي، يقولون، الأمر المخترع على غير مثال سابق. شرعا ما هي؟ أفضل تأخذ التعريفات وتستوحيها من ما دلت عليه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا ممكن أن تعرف البدعة فتقول المحدث في الدين. وقال في الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا ممكن تأخذ منه التعريف. البدعة هي العمل المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد يقول قائل: كثيرا ما نسمع من المشايخ وطلاب العلم التحذير من البدع، هل للبدع هذا الخطر العظيم على المسلم حتى يكثر المشايخ من التحذير من البدع؟ نعم، البدع خطير أمرها. أول خطر للبدع أنها أحداث في الدين، وثاني خطر أنها شر على الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها. وأن البدع ضلال. وكذلك البدع من جملة القول على الله بغير علم ولا برهان، وهذا أمر خطير، القول على الله تعالى بغير برهان وبغير علم. ومن خطر البدع أنها تشريع ما لم يأذن به الله. ومن خطر البدع أنها عمل لا يقبل، مردود. وكذلك البدع يا أحبتي من أعظم أسباب تفريق الأمة. لتفرق الأمة أسباب، من أعظم أسباب تفرق الأمة واختلافها وتناحرها وجود البدع. فكل حزب بما لديه فرح، والسالم الناجي هو الذي على السنة. ومن خطر البدع أن الذي يبتدع يحمل وزره ووزر من اقتدى به وعمل بالبدعة التي أتى بها، كما في حديث مسلم. ومن خطر البدع أنها سبب، كما قال بعض أهل العلم، في الطرد عن الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدع تغيير للدين وتشويه لمعالمه. يعني الآن لو مثلا فيه نصراني وأراد أن يسلم، فقال: أريد أن أتعرف على المسلمين. فإذا به يجد شخص يقول أنه مسلم ومن الجماعات الإرهابية، يفجر نفسه في مبنى فيه أناس أو يقتل جمع من المسلمين، ماذا سيقول هذا النصراني؟ يقول: هذا الإسلام، هذا هم هؤلاء المسلمون. فهذا التكفيري التفجيري شوه صورة الإسلام وشوه صورة هدي الإسلام. ولذا دائما نوصي أبناءنا الذين يبتعثون للدراسة في الخارج أو للدورات علمية، نقول لهم: كونوا في أحسن حال من تمثيل الصورة الحسنة للمسلم الملتزم بدينه، المسلم الوسطي صاحب الخلق الحسن. هذا مهم. كثير من الشعوب دخلت الإسلام بالدعوة إلى الله، يعني في بلدان كثيرة دخلت أو دخل الناس إلى دين الله أفواجا بسبب معاملة المسلمين الزائرين لتلك البلدان. للأسف هذا الزمان انتشرت هذه الجماعات التكفيرية والتفجيرية وصارت تقتل المسلمين وتفجر مبانيهم، فلذلك تشوه جانب من جوانب معالم الدين. اقرأ شيخ نسخك مختلفة عن نسختي، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع
وترك الخصومات في الدين. في بعض النسخ من عنده كتاب من عنده الخصومات في الدين؟ ها عندك؟ جيد. وترك الخصومات في الدين يعني أن من أصول أهل السنة ترك الجدال في الدين والمراء فيه. وهنا ننبه إلى أنه اتفق السلف على كراهة الجدل في الدين، ولهم دليلهم، ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إنسان يقول: طيب كيف ندعو إلى الله إذا ما استعملنا أسلوب الجدل؟ تستعمله في الضرورة كما كان يستعمله بعض السلف. يعني ما ثبت من أن بعض السلف جادل أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية فهذا للضرورة، لكن الإنسان يخشى على نفسه من كثرة الجدل. حتى ورد عن بعض السلف أنه قال: من أكثر الخصومة أكثر التنقل. كيف هذه العبارة؟ يعني الإنسان الذي يجادل في كل مسألة تجده كل يوم له مذهب. لماذا كل يوم له مذهب أو كل فترة له مذهب؟ لأنه سيقابل فلان ذو الحجج وذو الفصاحة وذو البيان فيجادله فيقنعه بمذهبه، ثم يقابل أقوى منه حجة وبيان وفصاحة فينتقل إلى رأي الآخر. هذا بسبب كثرة الجدل. فإذا الإنسان يجتنب المجادلة قدر الإمكان ولا يفيد منها ولا يستعملها إلا للحاجة. فمبنى الدين على التسليم وترك الجدل والمراء في الدين. وينقل عن الإمام أحمد وبعض علماء السلف حتى كراهة كتابة الكتاب الذي فيه إراد الشبهات والإجابة عليها. والإنسان الذي يجمع الشبهات ويحاول أن يرد قد تعلق شبهة في عقله في قلبه لا تخرج. ف الإنسان يبتعد عن الجدل قدر الإمكان. خلص عرف الدليل وفهمه بفهم الصحابة، عرف عقيدة أهل السنة والجماعة، يبتعد عن الجدل. في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصحابة كانوا جلوسا ويتحاورون حول القدر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وإليهم فغضب وقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في دينهم أو في هذا الأمر. فإذا الإنسان يجتنب المجادلة ولا يستعملها إلا للضرورة. هذا التوجيه الصحيح الذي يمكن به أن تعمل بأسلوب الجدل. نعم هو أسلوب دعوي لكن تستعمله للحاجة أو للضرورة. وبعد ذلك قال المصنف: والسنة تفسر. صحيح؟ أي لا، هو ذكر عندك في نسخة ومجالسة أهل الأهواء. أنا ما عندي مجالسة أهل الأهواء لكن أشرحها. مجالسة أهل الأهواء منهي عنها. لما؟ أولا لمصلحة هذا الذي هو من أهل السنة. كيف؟ صاحب الهوى إذا جالسته فإنه سيلقي إليك شبهات، ولا تأمن على نفسك، ولا أحد منا يأمن على نفسه. ولذلك لا يعرض الإنسان نفسه لأصحاب الأهواء من حيث مجالستهم، سواء الخوارج أو المعتزلة أو سائر أهل الأهواء. بعض الناس يقول أنا بس أريد أشوف إيش عندهم، والله سيلقي شبهة قد تسلم منها وقد لا تسلم، ولا حتى يقرأ لهم. حتى الذين عندهم تويتر لا تقرأوا لأهل الأهواء، سواء الذين يدعون إلى الخروج على ولاة الأمور من أصحاب الحسابات المشبوهة، أو الذين يدعون إلى الانتساب إلى تنظيمات، أو الذين يوردون شبهات في الاعتقاد في مسائل الأسماء والصفات. لا تقرأوا لهم، دعوهم، جانبوا حساباتهم في تويتر وفي الفيسبوك. ولا يقول الواحد أنا أريد أعرف ما عندهم، أو يقول سأدخل للرد عليهم، لا تقترب منهم. وقد ذكرنا لكم الأثر عن أيوب السختياني، جاءه رجل قال له أقرأ عليك آية، قال وأسألك عنها، قال ولا نصف آية. فسألوه لما لم تأذن له، قال أخشى أن يلقي إلي شيء فيعلق في قلبي. الواحد من أهل الأهواء كالبعير الأجرب يعدي. فإذا الإنسان لا يجالس أهل الأهواء. ثم أيضا لمصلحة غيرك لا تجالس أهل الأهواء. فمجالسة طالب العلم أو الإنسان المعروف بلزوم السنة، مجالسته لواحد من أهل الأهواء معروف أنه من أهل الأهواء، يضفي على هذا صاحب البدعة نوع من التزكية وتأليف الناس عليه، وهذا خطير. إذا أنت طالب علم وتمشي مع في بلدك مثلا مع إنسان تكفيري أو على فكر على رأي المعتزلة، أو عنده شبهات في القضاء والقدر، هو على مذهب الجبرية أو على مذهب القدرية، والناس يعرفون أن هذا الذي تمشي معه مشوش ذهنيا، إذا رأوك تماشيه ماذا سيقولون؟ يقولون والله هذا لعله في خير وإحنا فهمنا عنه غلط، لا بنمشي معه نحن. فإذا أنت تضفي عليه تزكية، وهذا خطر، لا تماشي أهل الأهواء حتى لا تفتن غيرك. وأيضا يقوي باطل هذا الإنسان الذي ماشيته من أهل الأهواء، سيفرح بمماشاتك له ويتقوى بذلك في دعوته. نعم لك أن تجالسه تدعوه إلى الله جل وعلا، لكن احذر من مجالسته مجالسة محبة ومؤالفة. وهذا لا يعني أننا نبدع من ليس مبتدع، لكن نحن نتكلم عن الذي بدعته ظاهرة واضحة، إنسان يدعو إلى الخروج على الحكام وطريقته تفريق الناس والدعوة للفرقة، أو أنه يقول ببدعة في الاعتقاد، أو أنه يدعو إلى عبادة القبور. هؤلاء لا يماشون، بدعهم ظاهرة. انتهينا من هذا. اقرأ هذه الجزئية، شوف أنا فاتني شيء ما شرحته ولا لا، شوف لأن نسختي غير نسختك. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
أحسنت، هذا كله شرحناه. تفضل اللي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن.
أحسنت، كمل. أيه.
وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
اقرأ أول جملة.
قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن.
السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والسنة تفسر القرآن. من تفسير السنة للقرآن تبيين المجمل، مثل إيش؟ الصلوات المفروضة، هل في القرآن صلاة فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، الفجر ركعتان، المغرب ثلاث ركعات، الظهر أربع، العصر أربع، العشاء أربعة؟ ليس هذا موجود في القرآن. من بينه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه بسنته صلى الله عليه وسلم. كذلك السنة تخصص القرآن، مثل يعني المحرمات ذكرت في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآية. لكن هل ذكر في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها؟ لم يذكره في القرآن، لكنه جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تفسير السنة للقرآن أيضا التقييد، تقييد السنة لبعض الآيات. الله تعالى يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا عام، قيد بقوله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، أذن له أن يوصي بالثلث وقال له الثلث كثير. فإذا الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان، فقال: لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه في سورة النحل الآية 44. فإذا مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. وبين لنا الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه أن السنة تفسر كثيرا من معاني القرآن، فوجهنا رحمه الله تعالى إلى أن نقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نلحق بالسنة ما لا يساويها، وهذا معنى قوله: لا يقاس عليها. لكن هذا ليس ذما للقياس ومنع لدليل القياس، حتى لا يأتي أحد ويقول الإمام أحمد ينهى عن القياس، لا، إنما كلامه على القياس الباطل الذي يرد به البعض حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الحديث ثابت في بيان الحكم، لكن يأتي أحد المجتهدين ويقول: لا نقبل هذا الحديث، أو نرد هذا الحديث بالقياس الفلاني، فحينها نقول هذا قياس باطل مقابل للنص، مصادم للنص. لكن إذا اتضح الحكم عمم في كل ما يدخل فيه، لكن من زاد أو أضاف على السنة شيئا مما لا تدل عليه السنة ولم تأتي به السنة ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة، يعني أن المبتدع وقع في الضلال، والذي يتبع السنة ويستمسك بالسنة هو المصيب، وهو الذي على هدى ونور من الله. فإذا قول المصنف الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في السنة قياس، يعني أنه ليس في السنة القياس الباطل، أو لا يؤتى بالقياس الباطل في مقابل النص من السنة، فلا يصادم الحديث بقياس باطل. فمن أتى بقياس يصادم به حديثا فقياسه هذا باطل. لكن الإمام أحمد لا يقصد رحمه الله تعالى القياس الصحيح الذي توفرت فيه الأركان والشروط. إيش القياس الصحيح؟ ها، إلحاق وين الأصوليين؟ وين علماء الأصول؟ حاقوا فرعين؟
فرعين باصلين.
أيوه؟ لعلة جامعة بينهم في حكم لعلة جامعة بينهما. إذا توفر هذا فالحمد لله، هذا لا يرده الإمام أحمد، لا يرده الإمام أحمد، واضح لكم؟ ثم قال تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال.
حسبك. يعني لا تضرب لها الأمثلة الباطلة، مثل أن يضرب مثل لإبطال أحاديث، مثل ما يفعل أهل البدع من أمثلة ذلك، لما بلغهم حديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ردوا هذا الحديث، قالوا كيف هذا يوجب أن نشبه الله بخلقه؟ فنقول له: أصابع مثل أصابع بني آدم، وهذا الضلال. القاعدة في الصفات إثباتها كما يليق بالله جل وعلا، ولا يخاض في الكيفية، فلا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، وإنما إثبات كما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا تدارسناه. فهؤلاء ضربوا أمثال من أجل أن يردوا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كمل الشيخ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، لابد من التسليم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا حديث أن الشمس وين تسجد؟ هذا الحديث، الشمس تسجد تحت العرش، إذا واحد قال والله أنا بقيسها بحكم عقلي والنظريات الجغرافية وكيف الشمس وين تروح وإحنا شايفينها، رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله لأنه حكم عقله. وأيضا لا ترد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالهوى، لا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهوى النفس، مثل حديث الذبابة. يعني بعض الناس جاء وقال لا، ما أنا لا أقبل هذا الحديث، أرده. لماذا ترده؟ قال: ما أقبله، ولا كيف في جناح داء وفي جناح دواء، بدأ يحكم هوى نفسه، فهذا رد السنة. لكن الذي يريد النجاة والسلام يسلم لما قاله أعلم الخلق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ويسلم. وسبحان الله، يعني كانوا قديما مثل هذا الحديث لا يردونه، ثم جاءت فئة من الباحثين فردوا هذا الحديث، ثم أثبت العلم الحديث ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة كانوا يسلمون لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبرهم عن الدجال وما سيؤتيه الله تعالى من الخوارق، ما اعترضوا على شيء ولا قالوا كيف. لما قال لهم: وقلت لكم هذا في حديث مسلم أنه يراهم من ورائه وهو يصلي، هل قالوا كيف أو لا نسلم؟ صدقوا وآمنوا. ولا كان في زمانهم كاميرات رقمية ولا ديجيتال ولا اتش دي ولا ايش النوع الجديد اللي جاء اسمه ايش، ايه الكاميرات هذه والشاشات، ما كان عندهم، لكن آمنوا وصدقوا. ثم جاء هذا الزمان الآن. وطبعا ونؤكد أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة من خلفهم هذا شيء أتاه الله تعالى إياه، ليس مثل فعل البشر كاميرات أو نحوه، لكن انظر إلى تصديق الصحابة الذين لم يكونوا يعرفوا حتى شيء اسمه كاميرات ولا تصوير ولا أبدا. فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا السنة لا يحكم فيها العقل ولا ترد بالعقل ولا يحكم فيها الهوى ولا ترد بالهوى. انتهينا من هذا. ثم قال المصنف تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
ومن لم يعرف
تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له.
ويبلغه
عقله.
اللام عليها إيش؟ لا
هنا خطأ مطبعي.
لا ويبلغه عقله. إيه؟
نعم.
فقد كفي ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل أحسنت. حديث الصادق المصدوق.
أحسنت. هنا انتقل المؤلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر، وهو موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. قال: من السنة اللازمة التي من ترك منها، إلى آخر كلامه. هذا كله سيتكلم الآن في هذه السطور التالية عن الإيمان بالقضاء والقدر وما بعده. بعده سيتكلم عن الرؤية، رؤية الله جل وعلا. فالمسلم يؤمن بالقضاء والقدر، فهو أصل. الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي من لم يؤمن بها أو جحد واحدا منها فإنه يخرج من دائرة الإيمان. وأصول الإيمان الستة هي، وتدارسناها: الإيمان بالله، الثاني الإيمان بالملائكة، الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، والرابع الإيمان بالرسل، والخامس الإيمان باليوم الآخر، والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة جاءت في الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون وآمن بها جميع الأنبياء وجميع المرسلين، إلا من خرج عن دائرة الإسلام من الناس. فهذه الأصول دل عليها الكتاب العزيز، من ذلك قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية، وقد سمعتموها كاملة في صلاة المغرب الليلة. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه في سورة البقرة الآية 77 بعد 100. هذه خمسة أصول ذكرت في هذه الآية. بقي عندنا الإيمان بالقدر، هو في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآية 49 من سورة القمر. وأيضا قوله تعالى: وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذه في سورة الفرقان الآية 2. وقال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله. نرجع مرة أخرى لذكر الأدلة على أركان الإيمان. إذن ذكرنا لكم في الإيمان بالقدر آيتين، واحدة في سورة القمر وواحدة في سورة الفرقان. من الأدلة على الإيمان بأركان الإيمان قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، هذه سورة النساء الآية 36 بعد 100. لاحظ معي، جعل الكفر هو الكفر بهذه الأصول، فدل على أن الإيمان هو الإيمان بهذه الأصول. من السنة، من الأدلة من السنة على هذه الأصول ووجوب الإيمان بها، حديث جبريل الذي تدارسناه في الدورة العلمية، وأيضا تدارسناه في أول تدارسنا صحيح مسلم. في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل حديث عمر، ونقف هنا إن شاء الله، غدا نكمل إن شاء الله، وضع علامة يا شيخ محمد حيث وصلنا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا المجلس وأن يزيدنا به فقها في الدين. ألقاكم غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.